الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل الكلام هو ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه من التفصيل في جواز الرجوع إلى المجتهد، بين المجتهد الانفتاحي وبين المجتهد الانسدادي مطلقا، سواء قلنا بالحكومة أو بالكشف. فقال بجواز الرجوع إلى الأول وهو المجتهد الانفتاحي، وعدم جواز الرجوع إلى الثاني وهو المجتهد الانسدادي بكلا قسمه. هذه هي الحصيلة النهائية التي صورها المصنف قدس سره، ثم أنه أورد على نفسه بإشكالين أو بإنقلتين. الأول منهما وقد تقدم بيانه، من أنه لا وجه للتفصيل المزبور بين الانسدادي والانفتاحي، بل كلاهما في الحقيقة لا علم لهما بحسب لا علم لهما بالحكم، سواء كان واقعا أو ظاهرا، كما هو مبنى المصنف من جعل المنجزية والمعذرية. وقد أجاب عنه المصنف رضوان الله تعالى عليه، وبيناه في درس السابق، وقلنا هذا الكلام ليس بصحيح، بل التفصيل المزبور في محله. ثم أشار إلى الإشكال الثاني، وقد أشار إليه بقوله إن قلت رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية، ليس إلا الرجوع إلى الجاهل. هذا إشكال آخر على التفصيل المزبور، ولكن نتيجته عكسية، أي أنه لا بد وأن تقولوا في المجتهد الانفتاحي أيضا بمثل ما قلتم بالمجتهد الانسدادي، ولكن على سبيل التفصيل توضيح ذلك. أن المجتهد الانفتاحي الذي يقول بانفتاح باب العلم والعلم، فتارة يحصل له القطع بالحكم الشرعي أو العلم الوجداني، كما إذا حصل لديه قطع بالحكم الواقعي. هذا مما لا كلام به، بأنه يكون رجوع الجاهل إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم بالحكم، لأنه قاطع بالحكم، حصل لديه قطع أو حصل لديه اطمئنان متأخم للعلم. المورد الثاني أن يحصل لديه دليل، وهو دليل وحجة شرعية مجعولة على الحكم الشرعي، وبالتالي ها هنا لديه علم بالحكم الظاهري وهو المنجزية والمعذرية، وهي الحجية على تفسير المصنف. وفي هذا المورد أيضا يجوز رجوع الجاهل إلى العالم، هذا من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لأنه عالم بالحكم ولو ظاهرا. المورد الثالث أن يعلم المجتهد الانفتاحي بجعل شرعي ترخيصي في المورد، كالأصول النافية للتكليف، كالبراءة الشرعية وكذلك الاستصحاب. وفي هذا المورد أيضا هنالك علم بالجعل الشرعي، ولا ريب ولا إشكال في هذا المورد أيضا يكون مصداقا لرجوع الجاهل إلى العالم. ولكن في مورد فقدان هذه الأمور جميعا، لا ريب ولا إشكال أن المجتهد الانفتاحي يتمسك في مورد فقدان الطرق والأصول الشرعية، يتمسك بماذا؟ يتمسك بالأصول العقلية، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وكذلك في مورد الاشتباه حكم العقل بالاحتياط بالجمع بين الأطراف فعلا أو تركان، فإنه هذه الموارد مما يحكم بها العقل. واضح إن شاء الله؟ فيقال أنه المجتهد الذي يرى انفتاح باب العلم والعلمي الفاقد للطرق والأصول الشرعية في هذه الموارد ليس له علم بالحكم الشرعي لا واقعا ولا ظاهرا، أما واقعا فواضح لأنه فرض لما نريد نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وكذلك الاشتغال العقلي فرضه فرض الشك في الحكم الواقعي، أنا الحكم الواقعي مشكوك عندي، إذن لا علم لي بالحكم الواقعي، وكذلك ليس لدينا في هذا المورد علم بالحكم ماذا؟ بالحكم الظاهري، فلأن المفروض أنه في هذه الموارد لا جعل من الشارع في الحقيقة في مورد الأصول العقلية، لا للحكم الظاهري في موردها، ماكو حكم ظاهري في مورد الأصول العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان أكو في موردها حكم من الشارع ظاهرة؟ لا، وإنما العقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان فينفي التكليف أقصى ما فيه هذا، وكذلك لا جعل أيضا للشارع للحجية فيها وهو المنجزية والمعذرية، لأن الحاكم بقبح العقاب بلا بيان الحاكم به من؟ العاقل، كالاحتياط العقلي الحاكم به أيضا من؟ العاقل، من جهة قاعدة دفع الضرر المحتمل. ففي هذه الموارد لا شنو؟ لا حكم واقعي لا حكم واقعي ولا حكم ظاهري مجعول، بل الحاكم في هذه الموارد إنما هو العاقل. ففي هذه المسألة يكون رجوع العامي الجاهل بالحكم إلى المجتهد الانفتاحي الفاقد للأصول الفاقد للمجعول الشرعي طرقان وأصولان، هذا من باب رجوع الجاهل إلى العالم أم من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل مثله؟ فبالتالي في هذه الموارد لا تشمله أدلة جواز التقليد. فعلى هذا البيان أي في موارد التي لا يستند المجتهد فيها إلى دليل شرعي لفظيا كان أو أصليا، يعني أصل من الأصول العملية مجعول من قبل شارع يستند بها إلى حكم العقل كالاحتياط العقلي والبراءة العقلية، فلا بد لكم ألا تقولوا بقول مطلق بجواز رجوع الجاهل إلى المجتهد الانفتاحي، بل لا بد من التفصيل في ذلك، وتقولوا إذا كان مستند المجتهد الانفتاحي في المسألة أمارة أو أصلا شرعي فتقول هذا يصدق عليه من رجوع الجاهل إلى العالم، لأن المجتهد الانفتاحي عالما إما بالحكم الواقعي وإما بالحكم الظاهري. وأما إذا كان مستند المجتهد الانفتاحي هي الأصول العقلية فلا بد وأن تقول بعدم جواز ذلك، وتقول لا تشمله أدلة جواز التقليد لأنه من باب رجوع الجاهل إلى مثله. فإذن لا تقول بالجواز مطلقاً برجوع الجاهل إلى العالم الانفتاحي أي المجتهد الانفتاحي، بل لا بد من التفصيل. مثلا في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد إناءين الحاكم هو العاقل بمقتضى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بعد العلم بجنس التكليف، حينئذ العقل هو الحاكم، لا بد أن تقول في هذا المورد عدم جواز الرجوع الغير إليه لأنه لا علم للمجتهد بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا. كذلك في اشتباه الثوب الطاهري بالنجس، هذا أيضا تقولون بالاحتياط فيما والصلاه بالثوبين، هذا لا تقولون بانه لا يجوز التقليد فيها. ليش؟ لانه ليس رجوع الجاهل الى العالم بالحكم اما واقعا او ظهر لانه لا علم له بالحكم. وكذلك في مورد جميع هذه الموارد موارد الحكم، أو في مورد قاعدة قبح العقابي بلا بيان. هذا هو الإشكال المطروح في المقام. واضح إن شاء الله؟ ها؟ واضح سيدنا؟ زين. قال قلت في قال إن قلت في الإشكال رجوع الجاهل إلى المجتهد الانفتاحي في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده، الأمارة المعتبرة عنده معتبرة سأمارة أو أصلا شرعي مجعول، التي يكون في هذا المورد، في مورد فقدان الأمارة والأصل الشرعي، يرجع لمن؟ إلى الأصول العقلية التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية، ليس إلا الرجوع إلى الجاهل. هذا مو من باب رجوع الجاهلي إلى العالي. والمصنف أجاب عن هذا الإشكال، وحاصله أن يقال بأنه يمكن دفع الإيراد المزبور بأن يقال أن الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي في موارد الأصول العقلية ليس من جهة التقليد في الحكم الشرعي، هذا ليس موردا للتقليد في الحكم الشرعي، لا يقال أنه هذا حتى تشمله، حتى يقال بعدم شمول أدلة التقليد لأنه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم، هذا ليس من مورد التقليد في الحكم الشرعي، بل من جهة رجوع إليه في هذه الموارد، من جهة في الحقيقة تشخيص موضوع حكم العقل باعتبار أن المجتهد من أهل الخبرة. هذا المجتهد كما يرجع العامي إلى الطبيب في تشخيص موضوع الدواء، ها هنا أيضا في الحقيقة رجوع العامي إلى المجتهد في هذا المورد لا من حيث كونه يرجع إليه في الحكم الشرعي، إذ لا حكم شرعي في المورد، بل يرجع إليه لأن المجتهد هو مصداق من مصادق أهل الخبرة في تشخيص ماذا؟ موضوع حكم العقل، أن موضوع حكم العقل ها هنا هو موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن ها هنا موردا لقاعدة دفع الضرر المحتمل وأشباه ذلك. فإذن الرجوع إليه ليس رجوعا لأنه هذا عالم بالحكم وهذا جاهل، لا، بل رجوع إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فيرجع العامي إليه في تشخيص موضوع حكم العقل، وأن المورد الفلاني مما لم تقم عليه حجة على التكليف، حجة شرعية على التكليف، فإذا لم تقم عليه حجة على التكليف فهذا موردا لحكم العقل، فيستقل عقل العامي إذا كان عقله مما يدرك المستقلات العقلية. هو شو يسوي في الحقيقة؟ يرجع إليه يقول له يا بشنو، يقول له أنا ماكو عندي حجة على الحكم الشرعي، فهذا موردا لشنو؟ لحكم العقل. العامي حينئذ يستقل عقله، هل هذا المورد من موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو من موارد دفع الضرر المحتمل أم لا؟ فهو يرجع إليه فقط في تشخيص أن هذا المورد مما لم تقم عليه حجة شرعية، هذا الذي يرجع إليه، ورجوع إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص ما هو ماذا؟ في تشخيص فقدان الوظيفة الشرعية. بعد ذلك من العقل من يعمل؟ عقل العامي نفسه يعمل، يقول هذا هل هو مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو مورد لوجوب دفع الضرر المحتمل، فيعمل عقله. إذا كان عقله مما يستقل به، وأما إذا لم يكن عقله أيضا، طبعا في هذا المورد قد يوافق رأي المجتهد، أي ما استقل به عقل المجتهد. قد يحكم العامي بأنه هذا مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يستقل عقله بهذا، لكن المجتهد يستقل عقله بعكس ذلك، بأنه هذا مورد لقاعدته وجوب دفع الضرر المحتمل وهكذا. وياي؟ فإذا قد يختلف في هذا المورد. أما إذا لم يكن عقل العامي قادر على إدراك ما يستقل به من الأحكام العقلية، فأيضا يرجع إلى المجتهد على أنه أيضا من أهل الخبرة فيما يستقل به عقله. إذا ما يستقل، ما يعرف أنه هذا هل هو موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو موردا، فيرجع إليه أيضا من باب الرجوع الجاهلي إلى أهل الخبرة، لا من باب شموله لأدلة جواز التقليد فيه البتة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الجواب في هذه الموارد. فليس هذا من التقليد بشيء، بل هذا رجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الموضوعات وفي بيان الكبريات. هذا هو دفع للإشكال المتقدم. إذن ما ذكرتموه من التفصيل نسلمه لكم، ولكن لا نقول هذا تقليدا حتى يرد الإشكال، بل هذا رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة، لا أنه مشمولا لأدلة جواز التقليد. هكذا أجاب قدس سره عن الجواب. قلت رجوعه، أي رجوع العامي إلى المجتهد فيها، أي في موارد الأصول العقلية، إنما هو لأجل اطلاعه، أي اطلاع من المجتهد على أنه من أهل الخبرة، على عدم الأمارة الشرعية فيها. يعني ماكو حجة شرعية في هذه الموارد، فقدان الحجة الشرعية، على عدم الأمارة الشرعية فيها، وهو عاجز عن الاطلاع على ذاك. من العاجز؟ العام. بعد العام عاجز عن الاطلاع، فيرجع إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. وأما تعيين ما هو حكم العاقل، هل هذا مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو موردا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، فهذا من الذي يستقل به؟ عقل العام، فقد يوافق المجتهد وقد يخالفه. وأما تعيين ما هو حكم العاقل، وأنه مع عدمها، عدم الحجة الشرعية، هو البراءة أو الاحتياط، فهو إنما يرجع إليه، إن من يرجع؟ إلى العام. فالمتبع ما استقل به، أي بعقله، أي استقل العام بعقله، فالمتبع ما استقل به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده. فافهم، مجتهد ذهب إلى البراءة العقلية وقال بالاحتياط العقلي، فافهم هذا. إذا تبين أن الإشكال ليس في محله، لأننا لا نقول في هذه الموارد الرجوع إليه من باب الرجوع الجاهل إلى العالم حتى يورد علينا بأن المجتهد الفاقد للحجة الشرعية ليس له علم بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري، فكيف تشمله أدلة جواز التقليد في هذه الموارد؟ نقول لا، ليس الرجوع إليه إلا من باب الرجوع الجاهل إلى أهل الخبرة. يعني كيف عقله مثل عقل شيخ حسين الله يحفظه ويطول عمره، أقصى ما فيه أنه ما يدرك الوظائف الشرعية، ما يعرف، مو مجتهد، ففي هذا المورد ما يدري أكو حكم، أكو حجة شرعية أو لا، يرجع إلى المجتهد. زين، يقول ماذا؟ يقول بأنه هنا ماكو حجة شرعية. زين، إذا ماكو حجة شرعية يدرك بأن العاقل، أن الله سبحانه وتعالى قبيح بالنسبة إليه أن يعاقب شخصا على شيء، على تكليف ليس بثابت، لم يبينه أو ليس ورد بيان منه، إذا ماكو بيان فالعقله يدرك هذا، أو لا، أنه هذا موردا في الحقيقة أنا عندي علم بجنس التكليف، نوع التكليف أنا ما أعرفه، ففي الحقيقة هذا موردا للاحتياط العقلي بعد العلم بجنس التكليف، يعني أكو بيان في المقام وماكو بيان، فيدرك هذا المعنى فيحكم بالاشتغال العقلي أو يحكم بالبراءة العقلية وهكذا. هذا ما عنده شي عقل العامي يدرك شي مسائل، ما شايفين هيك بالفطرة، هذه أمور فطرية الأحكام العقلية، ما يدرك شي أمور ما يستقل بها.
أول هو فرق بين هذا بين العامي، فرق ولا قسمين، قسم واحد يدرك واحد ما يدرك أصلا.
طبعا
هذا اللي يدرك كان يدرك أشياء، يدرك نفس المجتهد، وبالتالي صار رأيه مخالف.
شنو يدرك نفس المجتهد؟ أمور عقلية يدركها كله إنساني، شو لها ربط؟ أنا أقول إذا عقله قاصر عن إدراك ما استقل به عقله فحينئذ يرجع إلى من يدرك، وإن لم يكن مجتهدا نساء قد يرجع إليه للمجتهد، وقد يرجع لغير المجتهد من يدرك إذا كان من أهل الخبرة، ما يخصصه بخصوص المجتهد، قد لا يكون مجتهدا من يرجع إليه، كن من أهل الخبرة لابد، واضح؟ لابد أن يكون من أهل الخبرة. هسا أدرك أدرك ما أدرك يرجع إلى أهل الخبرة فيما يدركون، ما يكون مشكلة فيها.
وفي كل هذه الصورة نرجع لها الخبرة سواء أدرك ولا يدرك،
يعني قصدك من المرحلة الأولى
يعني أدرك أنه خلاف الفقيه بعد لابد من أبين لهذا أن إدراك صحيح أو غير صحيح.
لا ما يحتاج بعد،
يكفي
طبعا،
يكفي أنه الله ما بين يكفي
بالي نعم بالي بالي نعم بالي طبعا. شنو بعد إذا فقط شخص أنه بالي معلوم، هذا عقله أدرك ما استقل به حكمه، ما استقل به عقله، فحينئذ أجرى قاعدة قبل العقاب بلا بين، خلاص انتهى الموضوع إلى هون. ما يدرك هذه ما المستقلات العقلية حينئذ يرجع إلى أهل الخبرة، أقصى ما في هذا. شنو بعد يرجع إلى أهل الخبرة؟ طبعا أهل الخبرة هنا ما يحصر فقط بخصوص المجتهد، لا بد وأن يكون من أهل الخبرة في إدراك المستقلات العقلية، خلاص انتهينا منها.
بس المصطلح يغيب عنه، ما يعرف مصطلح هاي
براءة، هذا معلوم ما بس يدرك يقول أنه هذا مثلا قاعدة قبح العقاب بلا بين، مو قاعدة كلية، يقول هذا الله سبحانه وتعالى لا يقبح بالنسبة إليه أن يعذب على شيء لم يبينه ولم يوصله إلى العباد.
إذا استقل عقله بالاشتغال
بلي
وعقله
مجتهده بالبراءة بلي، لا ما يجوز بالي، ما يجوز لأنه هو من أهل الخبرة بعد، هو هذا هو والمجتهد على في عرض واحد بعد، إذا ما يدرك حينئذ يرجع إلى أهل الخبرة، خلاص انتهى الموضوع، ما يجوز. أي نعم خارج عن التقليد موضوعا، هذا مو تقليد، هذا من رجوع إلى أهل الخبرة، مو مشمول لأدلة جواز التقليد حتى يقال بهذا الكلام. هسا بعضهم يقول لا هذا أيضا نوع من التقليد باعتباره أنه أن ما يستدل عليه على جواز التقليد هو الرجوع إلى أهل الخبرة، هل هذا المعنى العريض أم لا؟ هذا كلامه وياي، ماكو شيء، واضح إن شاء الله. تطرق المصنف ها هنا إلى بحث ثالث، وهو بالنسبة إلى المجتهد المطلق، هل للمجتهد المطلق يثبت له منصب القضاوة أم لا؟ هل ينفذ حكمه أم لا؟ هل منصب القضاوة ثابت للمجتهد المطلق أم لا؟ والبحث تارة يقع في المجتهد المطلق الانفتاحي، وأخرى في المجتهد المطلق الانسدادي، واضح؟ على هذين القسمين، ثم بعد ذلك في المجتهد الانسدادي نقسمه إلى قسمين. الكلام فعلا في المجتهد المطلق الانفتاحي، المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر بأنه لا خلاف عندهم بأنه الذي ثبت جواز تقليده، أي أن المجتهد المطلق الانفتاحي كما ثبت جواز تقليده وعدم الإشكال في ذلك، كذلك لا خلاف عندهم في ثبوت منصب القضاوة عليه بالنسبة إلى المجتهد المطلق الانفتاحي، الذي استنبط جملة وافية من الأحكام بحيث يصدق عليه عنوان الفقيه أو يصدق عليه عنوان العالم بالحرام والحلال، هذا في الحقيقة ثابت. لكن قبل الدخول فيما يمكن أن يستدل له على ثبوت منصب القضاوة بالنسبة إلى ما هو الدليل على ثبوت منصب القضاوة، وهو المجتهد المطلق الفتاحي، ما هو الدليل على ثبوت له هذا المنصب ونفوذ قضائه في باب في ونفوذ حكمه في باب المرافعات وحرمة نقضه؟ قبل الدخول في هذا في بيان الدليل لابد من بيان أمر، وحاصل هذا الأمر أن ثبوت منصب القضاوة للمجتهد ونفوذ حكمه هذا على خلاف القاعدة، خلاف الأصل الأولي، هذا لا يجوز. بمعنى ثبوت منصب القضاوة له وكذا ولايته على القصر أو ولايته على الجهات العامة هذا خلاف ماذا؟ الأصل الأول المقتضي لعدم نفوذ حكم أحد على أحد، وليس لأحد ولاية على أحد، هذا مقتضى القاعدة الأولية. لكن قامت الروايات على ثبوت منصب القضاوة، وأن منصب القضاوة والقضاء ثابت، وهناك من الروايات الكثيرة على هذا المعنى. الرواية الأولى معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم، هكذا قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، يعني فاجعلوه قاضيا بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذا في الحقيقة الإمام يبين طريقة في ماذا؟ في كيفية تنصيب القاضي وكيفية رفع المنازعات بينهم، لا تترافعوا إلى أهل الجور، وإنما قاضي التحكيم هسه احنا شنو دخل بهذا المعنى؟ احنا دا نقول منصب القضاوة هذا مجتهد مو كلام نبي هسه، مو كلام نبي بعد، هذا في الحقيقة منصب القضاوة ثابت، ثابت للمجتهد او لا كلامنا يجي بعد وياي. فنقول هذا يقول لا تترافعون لأهل الجور، انما خلوا انظروا الى شخص يعلم شيئا من قضايانا، واضح؟ فاجعلوه بينكم حاكما، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وكذلك مقبولة عمر بن حنظلة قال فيها: ينظران إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. هذه رواية معتبرة عمر بن حنظلة على المشهور مقبولة عمر بن حنظلة. ودلالة هذين الحديثين على جعل منصب القضاوة واضح، هناك جعل لمنصب القضاوة، هسه هذا مجعول لخصوص المجتهد الفتاحي أعم منه وللمجتهد الانسدادي أو لا حتى لقاضي التحكيم وإن لم يكن مجتهدا؟ هذا كلام عندهم، واضح؟ إذن نفس منصب القضاء مجعول بعد، وهذا أمر واضح بعد قوله، بعد ظهور في الرواية الثانية وعرف أحكامنا، نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. في الحقيقة هذا جعل لمنصب القضاء، ونقول هذه الفقرة وعرف أحكامنا في اعتبار أمرين. ها هنا نشوف شنو هذا وعرف أحكامنا. الأمر الأول كون القاضي عارفا بالأحكام بالفعل، عرف أحكامنا لظهور، واضح؟ عرف أحكامهم عليهم السلام بالفعل أخذا بظهور عرفه، عرف أحكامنا الظاهر، عرف أحكامنا، نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. ظاهرها أحسنتم المعرفة الفعلية وعدم كفاية وجود مبدأ المعرفة كملكة الاستنباط. فإذا من هذا نفهم أن الذي يملك ملكة الاستنباط من دون له ممارسة عملية في الاستنباط ومعرفة الأحكام الأئمة عليهم السلام لابد أن يكون خارجا عن هذا المورد، لم يجعل له منصب القضاء. إذن منصب القضاء ثابت ولكن يعتبر فيه أمرين، لمن؟ للقاضي أن يعرف الأحكام بالفعل أخذا بظهور عرف أحكامنا. الأمر الثاني اعتبار معرفة جميع أحكام الأئمة عليهم السلام، ولكن هذا أخذا بظهور من؟ أخذا بظهور الجمع المضاف الظاهر في العموم الحقيقي أو العموم العرفي. شو قال؟ عرف أحكامنا، ظاهره بعد إضافته إلى الضمير هو معرفة ماذا؟ جميع الأحكام استغراقا حقيقيا أو عرفيا. إذن يعتبر أمرين في القاضي، معرفة الفعلية ومعرفة جميع الأحكام. إن قلت أنه في رواية أبي خديجة هناك كلمة فيها من عرف شيئا من قضايانا، فإن هذه الكلمة كلمة شيء مع التنكير ظاهرة في القلة، شيئا من أحكامنا أو شيئا من قضايانا لا في معرفة جميع الأحكام. فإذن كما تدعون في الأمر الثاني معرفتي وعرف أحكامنا في الظهور باعتبار أن الجامع المضاف ظاهر بظهور الجمع المضاف في العموم الحقيقي أو العرفي ينافيه، وعرف شنو؟ وشيئا عرف شيئا من قضايانا، زين؟ أو كان له شيئا من قضايانا ونحو ذلك، ما في معتبرة أبي خديجة سان بن مكرم. قلنا في الجواب عن ذلك أن كلمة شيء مع التنكير شيئان منكرها هنا، وإن كانت ظاهرة في القلة في غير المقام، في غير المقام ظاهرة في القلة، إلا أنها ها هنا كناية عن الكثرة، في مقامنا كناية عن الكثرة باعتبار أنها لوحظت قلته بالنسبة إلى علوم الأئمة عليهم السلام. فهذه قلة إضافية، شيئا من أحكامنا، زين؟ فلا بد وأن يكون كثيرا في نفسه، وإلا لا يعد شيئا من علومهم، من قضايانا، من علومهم عليهم السلام. فإن علمهم بمنزلة بحر المحيط، إذا كان كلش قليل هذا لا يصدق عليه ماذا الصن أنه هذا شيئا من علومهم. واضح؟ فإن علمهم كما قلنا شيء بحر محيط، وشيء منه لا يكون إلا كثير، شيء منه باعتباره هذه الكثرة لا يكون إلا كثيرا في نفسه كما هو المتعارف. فإذا قيل مثلا فلان عنده شيء من المال، هذا التعبير عنه شيء من المال يعني كثير في نفسه، ولكن إذا قيس إلى أموال وثروات الدنيا على كثرتها فهو شيء قليل. فهذا التعبير كناية عن الكثرة في نفسه، ولكن بالقياس إلى ما قيس إليه فهو يعد ماذا؟ قليلا. ولعل السر في هذا التعبير في هذا إشارة إلى كثرة علومهم عليهم السلام، بحيث يكون علم غيرهم بالنسبة إلى علمهم كالقطرة من البحار. فها هنا إذن لا منافاة بين عرف أحكامنا في الظهور في الجمع الحق في الجمع الاستغراقي الحقيقي أو العرفي، وبين ما ورد في رواية معتبرة ماذا سانب ابن مكرم.
عرف أحكامنا يعني يعرف كل ما يعلمه أهل البيت.
لا، مقتضى الاستغراق هناك نفهم من هذا ومعرف الاستغراق إما الحقيقي أو العرفي، وهذا بالقرينة يعرف أنه المراد من عنده معرفة جل الأحكام أو غالب الأحكام أو كثير من الأحكام من أحكامهم عليهم السلام، لأن علومهم كثيرة وعلمهم كثير، فهو في نفسه قليل وإن كان كثيرا في حد ذاته. ولا إشكاله في نفوذ حكمه في المرافعات بالنسبة إلى المجتهد كعدم الإشكال في حجية فتواه على الجاهل، وذلك دليل عليه أن المجتهد المطلق الانفتاحي عالم بالأحكام ماذا الشرعية أو بموارد قيام الحجج الشرعية على الأحكام الشرعية كالمنجزية والمعذرية، فيصدق عليه حينئذ أي على المجتهد مصداق يصبح لقوله عليه السلام عرف أحكامنا، وبعد فعلية موضوع منصب القضاء وهو معرفة الأحكام يصدق عليه محموله وهو نفوذ ماذا؟ نفوذ قضائه. فلا بد بمقتضى هذه الروايات أن موضوع القضاء هو معرفة الأحكام، والمجتهد الانفتاحي عالم إما بالحكم واقعا وإما عالم بجعل الحجية أي المنجزية والمعذرية في موارد قيام ماذا الطرق والأصول الشرعية، فهو عالم بالحكم إما واقعا وإما ظاهرا، فإذا تحقق موضوع منصب القضاء فيترتب عليه محموله وهو نفوذ قضائه. هذا هو الدليل الذي يستدل به على نفوذ قضاء المجتهد الانفتاحي. وأما المجتهد الانسدادي فهو في الحقيقة على قسمين، مجتهد المطلق الانسدادي بناء على الحكومة، والمجتهد الانسدادي بناء على ماذا؟ على الكشف. والمصنف رضوان الله تعالى عليه لم يتطرق إلى الثاني منهما هل ينفذ قضاؤه أو لا ينفذ قضاؤه، وإنما تطرق إلى القسم الأول وهو المجتهد المطلق الانسدادي بناء على الحكومة، هل هذا ينفذ قضاؤه، هل منصب القضاء مجعول له أو لا، هذا في الحقيقة محل للبحث. والمصنف قال منصب القضاء ليس بمجعول للمجتهد الانسدادي ولا ينفذ حكمه، والدليل عليه نفس ما تقدم ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى مفصلا. قال قدس سره وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحا. وأما إذا سد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة. هذا يأتي الكلام فيه وبيان إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين القادم. مو اتشي عطلة هذا والحمد
لله.
اي نعم بلحاظ في المقام قرينة تامة. في المقام قرينة تامة نعم. نعم النكرة
ليش ما نقول بمقتضى
بعض
الروايات
قرينة
أخرى نقول إنه المعلوم شيئا يعني معظم
أحكامنا مو من نفس الروايات. من أين تفهم هذا شيئا يعني شيئا في الحقيقة أعزكم الله شيئا ها هنا في الحقيقة كما قلنا شنو قلنا تدل على القلة مو صحيح مو قلنا شيء تدل على القلة مقتضى هذا شيئا من قضايانا شيء مع التنكير ظاهر في القلة شيئا يصدق على المورد وعلى الموردين أو الثلاثة وهو أقل الجمع هذا شيئا يصدق بل أقصى منها على المورد الواحد يصدق عليه شيئا منكر بعد هذا يراد منه ماذا يراد منه التحقق الطبيعة ولو في فرد واحد بعد يعني شنو الجو يعني شفت جعلتها هذا هذه هي القرينة نسبته إلى الأئمة عليهم السلام شيئا من قضايانا ها هنا في المقام باعتبار هذا المعنى يتناسب بأنه بالإضافة ولوحظت بالقياس إلى علم الأئمة عليهم السلام إذن هذا الشيء يراد منه الكثرة في حد ذاته كما في تعبيركم هذا فلان عنده شيء من المال شيء من المال عند دينار دينار نقول شيء من المال ما يصدق عليه هذا ظاهره بمناسبات الحكم الموضوع أنه هذا ماله كثير في حد ذاته وإنما لوحظ إلى كثرة الأموال هذا عنده شيء يصدق على المليونير يقولون عنده شيء من المال اللي عنده مليون مليونين يقولون يصدق عليه هو كثير يصدق عليه أنه عنده شيء من المال وياي فهنا في الحقيقة هذا بمقتضى المناسبة مع قياسه مع علم الأئمة عليهم السلام عبر بهذا التعبير كما لاحظنا أنه التعبير هذا يناسبه وهذا ما طرحه كثير من العلماء هذه النكتة في فهم هذا المعنى وإلا ظاهره أن المراد منه عرف أحكامنا أي معرفة الجمع الحقيقي أو يعني الجمع الاستغراقي المراد من عنده معرفة جل الأحكام غالب الأحكام مقدار معتد به بحيث يصدق أنه هذا عرف أحكامه ياي هذا المعنى إنما يصدق في هذا
سيجي الكلام
سيجي الكلام أصلا هذا يجي الكلام